إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن مما يشغل بال الكثير من المسلمين، سواء من يعيش منهم في الوطن الإسلامي الكبير أم من يعيش في غيرهم بلاد العالم، موضوع اللحوم المستوردة والمذبوحة في غير البلاد الإسلامية. وقبل أن أشرع في الحديث عن هذا الموضوع مستدلا بالأحكام الشرعية، أذكركم بأن الغرب غزانا في عقر دارنا عسكريا وفكريا، فمن غزوه العسكري الحروب الصليبية، ثم تدرج فقام بتقسيم الدولة العثمانية الإسلامية إلى دويلات، واستمر فترة من الزمن مستعمرا لها، وحينما أراد الخروج فرض عليهم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وقام بتقسيم باكستان إلى شرقية وغربية وهي بنغلاديش، وتقسيم السودان إلى السودان وجنوب السودان. أما عن الغزو الفكري وكذلك إلغاء دولة كشمير وضم جزء منها إلى باكستان وجزء منها إلى الهند، وإلغاء دولة أراكان وإلغاء جزء منها إلى بنغلاديش وجزء منها إلى بورما. وأما عن الغزو الفكري فالحديث عنه يطول، وباختصار نقول يتركز في الإعلام من مقروء ومسموع ومشاهد، وآخر غزو غزانا به هو قضية اللحوم المستوردة، وهو عقائدي. هذه القضية التبست على البعض من الناس، وتعلى البعض بتعليلات إما جهلا وإما تبريرا لأنفسهم، منها قوله الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فنقول إن هذه الآية مخصوص عمومها بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الآية والتذكية إذا أطلقت تنصرف إلى قطع الحلقوم والمري والوذجين، ومعنى ذكيتم أدركتم ذكاته على التمام، يقال رائحة ذكية. فالذكاة هي الذبيحة تطهيرا لها وإباحة لأكلها. والذكاة في الشرع عبارة عن إنهار الدم، وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع الحلقوم والمري والوذجين. فهنا اشترط في الذبيحة الذكاة، فما يذبح أهل الكتاب على غير الطريقة الشرعية فهي داخلة في حكم المنخنقة والموقوذة. فحينما نقرأ هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اعلموا أنه ليس المراد منه إباحة ما قتله أهل الكتاب على أي صفة فعلوا، بل لا بد في ذلك من قطع الحلقوم والمري، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا حرمت ذبيحة المسلم التي لم يقطع منها الحلقوم والمري والوذجين، فلأن تحرم ذبيحة الكتاب طريقا أولى. ثانيا، قد يحتج بهذا الحديث روى البخاري عنه قد يحتج بهذا الحديث روى البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. فهذا الحديث يا عباد الله لا يدل على إباحة أكل حيوان من دجاج وذبائح مما يجلى من بلاد الكفار كالملاحدة والوثنية، لأن حديث عائشة في قوم المسلمين إلا أنهم حادث عهد بكفر، وذبيحة المسلم الأصل فيها الحل. وعائشة لم تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذابح ولا عن صفة الذبح لعلمها أنهم مسلمون، إنما سألت عن التسمية فقط، لأنهم يمكن أن يجهلوا حكمها لقرب عهدهم بالإسلام. فإذا ما جهل حال ذبحه وكيفية ذبحه يتخلص ذلك في الآتي أولا: إن كان الذابح مسلما فلا شك في إباحته، لأن الأصل فيما يذبحه المسلمون الحل. ثانيا، إذا علم أن الذابح له كتابي وقد ذبحه بالطريقة الشرعية فهذا حلال كذبيحة المسلم بنص الكتاب والسنة والإجماع، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، هذا ما قاله العلماء في ذلك، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه ومقدس، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه مقدس. ثالثا، إذا جهل الأمر فلا يدري هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أم لا، كما هو الغالب فيما يجلب في أسواق المسلمين بلاد الكفر، فالقواعد الشرعية تقتضي التحريم. فالقاعدة الشرعية تقول إذا اشتبه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بعارض التحريم، والقاعدة الأخرى إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة، والأدلة دلت على البعد عن مواضع الشبهة كما في الحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أخرجه البخاري ومسلم. قال نووي: إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه. دال الكتاب إذا ذكر اسم غير الله كالمسيح وعزير وغيرهما على ذبيحة، فمذهب جمهور العلماء أنه حرام لا يؤكل، وهذا قول إمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ثالثا، قد يحتج بهذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب ومعه عمرو بن العاص إلى حوض فيه ماء وعنده صاحبه، فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل تلد على مائك الكلاب والسباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، نحن نلد على الكلاب والسباع وتلد علينا. فأبقى عمر الماء على حاله الطهور كحالته السابقة. فنقول: الأصل في الماء الطهورية، والأصل في الحيوانات التحريم، والماء لا يحتاج لتذكية بخلاف الحيوانات، فلا يباح منها إلا ما ذكي. فعلى المسلم يا عباد الله الإذعان والانقياد لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت له حكمة المنع أو لم تظهر إذ أن المقصود الشرعي فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقته وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه قد يساعده الطبع عليه ويدعو إليه. جعلنا وإياكم من يرتدع عن محارمه، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكره وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، عباد الله، مما سبق اتضح لنا أنه حرام أكل بعض اللحوم المستوردة من دجاج ومعلبات وقراب، ونجمل الأدلة في النقاط الآتية. أولا، أنه يوجد في الأسواق دجاج مثلج وحضر بلاد الملاحدة وكتب عليه ذلك، مثل بلغاريا وروسيا والصين، وهذه بلاد ملحدة، وذبائح الملاحدة حرام المسلمين أكلها ولا أحد يشك في ذلك. ثانيا، يشترط في ذبائح الكتاب التذكية، أي أن تذبح على الطريقة الإسلامية، وذلك بقطع الحلقوم والمري والجين. والكل يعلم أن الذبح عند الكفار على الوجوه الآتية: أولا، الصعق الكهربائي حتى تموت. ثانيا، وضعها في ماء يغلي من حرارة حتى تموت. الضرب جيم الضرب بمطرقة من حديد حتى تموت، وذلك يفعل بالأبقار والأغنام، وقد أثبت ذلك شهود عيان. ففي بريطانيا مثلا لاحظ بعض من الزائرين أنه يباع هناك غير مذبوح، حيث يقدم في المطاعم وفي الأسواق ورأسه غير مفصول عن جسده، أما عن تعبئته وأرسله للمسلمين فيقوم بفصل الرأس عن الجسد بعد موته. وسألهم عن السبب في ذلك فأجابوا أنه إذا ذبح خرج دمه وخف وزنه فقل ثمنه. قد يقول قائل: إن رأيك مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، فأقول له: رفقا على نفسك، إنما هذه مساقات طلب التجار العرب من الشركات أن يقوموا بإلصاقها على صناديق من أجل التمويه على الناس، والدليل على ذلك أن أحد الثقات من الناس وجد مكتوبا على صندوق السمك ذبح على الطريقة الإسلامية، فأراد الله أن يخزيهم فأخطأ في وضع المساقات على كرتون الدجاج فالصق على كرتون السمك. من هذا يتضح لنا عدم ذبحها على الطريقة الإسلامية فيحرم أكلها. ثالثا اليهود والنصارى اليوم لا يعتبرون أهل الكتاب لأن الغالب منهم لا يدينون باليهودية ولا بنصرانية إلا مجرد انتساب إليها فقط، فهم علمانيون لا يدينون في الواقع بأي دين، والبعض منهم انتحل عقيدة الماسونية يدون بها ويدعو الناس إليها، والبعض الآخر اعتنق الإلحاد. كذلك المسلم إذا اعتنق الإلحاد ودعا أنه مسلم لا يعتبر مسلما، وهذا هو رأي الشيخ ابن حميد رحمه الله، ولعله يريد بذلك بعضهم لا كلهم. عباد الله، تعلمون أن بلاد العالم لا تخلو من مسلمين، فلو أن المسلمين تمسكوا بإسلامهم امتنعوا عن شراء ذبائح الكفار لعلمهم أن ذلك حرام عليهم، لاضطر الكفار لوضع مجاز إسلامية وضعوا فيها مسلمين يقومون بعملية الذبح الشرعي، ولكن الله المستعان. ونحمد الله أن البديل أصبح موجود بكثرة في الأسواق، فقد كثرت مشاريع الدواجن الوطنية وغيرها وسدت احتياج الناس، وأصبح لا يشترى المستورد لا يشترى المستورد إلا بعض أصحاب المطاعم لأن نظرتهم تجارية، فلا يهمهم الحل والحرمة بقدر ما يهمهم كسب المكسب المادي. وكذلك بعض الجزارين فما زالوا يستوردون الخراف المثلجة. عباد الله، أحدثكم بناء على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف معطوفة لخطاب وزير الصحة، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي. تحدثت إليكم عن هذا بناء على تعميم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمعطوف على خطاب وزير الصحة، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي، ويطلب فيه التحدث عن الأمور المحرمة والمباحة والمفيدة للصحة والمضرة بها، ولا يفصل في هذا المجال إلا أن أشير إلى أن أهم ما يضر بالصحة والتدخين، وليحتوي على مادة النيكوتين المضرة بالصحة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مضر حرام، والأدلة تثبت مضرته وحرمته كثيرة. أما جبن الكرافت فقد سألت الشركة المصنعة له هل به أنزيمات خنزير، فأجابت الشركة بجواب مضمونه نعم، نشر بمجلة المجتمع باللغة الإنجليزية ومترجم على الصفحة المقابلة باللغة العربية، وذا قبل حوالي 40 سنة. ومعلوم أن لحم وقد اطلعت عليه بنفسي، ومعلوم أن لحم الخنزير وشحمه حرام، وقد علت الشركة بسبب وضعها لأنزيمات الخنزير حتى يتعفن، والأنزيمات مادة من شحم الخنزير. وأما عن ما يضر بالصحة بوجه عام، فيؤلمنا جميعا أن بعض أصحاب البقالات والأسواق المركزية لا يخافون الله في المواطنين، فيبيع مواد غذائية منتهية مدتها ويستمر في ذلك حتى تتبدية وتقوم بمصادرة التالف والمنتهية صلاحيته، ولو أن هذا البائع راقب ربه وعلم في قرارة نفسه أنه إذا باع مواد غذائية منتهية مدتها سيتسبب في وفاة أناس أو يسبب تسمم في أجسادهم أو مرضهم، وأنه إذا فاته العقاب في الدنيا فلينفلت من عقاب الآخرة، ما تجرأ البيع بل بادر بإحراق التالف عندئذ لا تحتاج البلدية إلى تفتيش المحلات. اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك، وبصرنا بأمور ديننا وعلينا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وصلى على نبينا محمد.